فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
حتي للنساء وباحة العلم العلم ونحوه للرجل ما لم يزل على 40 أصابع.
قليل على مسائل بقى من الأهمية، كان 7 أوامر وسبعة إيش؟ نواهي. صحيح. تكلمنا عن أسانيد آخر الحديث بس فقط.
الحديث ثاني شيء.
كيف المشي؟
عن معاوية بن سويد بن مقرن قال دخلت على البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه فسمعت يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 ونهانا عن 7. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبراء القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن
إبراء القسم. إذن هي إما نقول إبراء المقسم وإبراء
ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج.
طبعا المياثر والقسي حرير أيضا، لكن هنا لما نهانا عن المياثر والقسي ثم قالوا نهانا عن لبس الحرير، يبقى إذن النهي عن المياثر والقسي إيش؟ الافتراش، يعني نهي على النهي. وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. عامة أنا تكلمنا على حديث أمرنا صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن 7، وهنا أيضا أمر ونهى. فالأصل حتى يعني نسير في هذه المسألة، الأصل في كل الأوامر التي أتت أنها على الوجوب، هذا الظاهر. وهي مسألة أصولية اختلفوا فيها، عندما سنأتي إلى بعض المسائل التي نقول فيها بأنها على الاستحباب، هنا اختلفوا فيها أصوليا كما في الشافعي أنه كان يقول بأن الأمر عندما يقول بالمجاز يقول الأمر قد يكون على الوجهين، يعني يكون على الحقيقة ويكون على يعني مراد منه الحقيقة والمجاز في نفس الوقت. وهذا قول الإمام الشافعي، وبعض العلماء يقول لا، هذا استخدام للنقيدين، يقول على المجاز وعلى الحقيقة. هذه مسألة أصولية أنا أدخل فيها لأنني لا أدين الله بمسألة المجاز على الحق، يعني هذا التقرير. لكن أنا أدخل بأنه الأصل في الأوامر التي تأتينا أنها على الوجوب، ولا يمكن أن نحمل على الاستحباب إلا إذا جاءت قرينة، لأن هذا الأصل الراجح عند أهل التحقيق من الأصول بأن الأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أنها على الوجوب، والأصل في النواهي أنها على التحريم ما لم يدل الدليل على الكراهة. هذا في هذا الباب. احنا انتهينا من المسألة الأولى. المسألة الثانية، من أول الأوامر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز. أنا يعني عامة حتى لو رتبنا الترتيب في الحديث أو رتبنا في ترتيب الحديث الآخر الذي جاء بعد أو الثالث، فالمهم الترتيب لا يهمنا، يهمنا المسائل التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها. أمر قال أمرنا باتباع الجنائز. طبعا أمرنا باتباع الجنائز هذا باتفاق أن مسألة إن قصد باتباع الجنازة الصلاة عليها باتفاق أنها على الوجوب وأنها فرض، لكنها من ليست من فروض العيان ولكنها من فروض الكفاية. فعل النبي صلى الله عليه وسلم والأمر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال مات أخوكم النجاشي ثم قام فصف الناس وصلى عليه وصلوا عليه، ولما سأل المرأة السوداء النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه وصلى عليها القول، فهذه دلالة أنها فرض كفاية، صلى عليها القول. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين هي، فلما رأى قبرها قام فصلى وصف الناس، بعد رواية ابن عباس صف الناس وصلى عليها بأبي هو وأمي. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الميت 40، هذه دلالة واضحة جدا أنها على الفرض الإيه، فرض الكفاية، أنها ليست على فرض الجميع. الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين أصوليا مرور الكرام أن فرض العين أن الشارع نظر الشارع أو نظر الشرع منصب على الفعل، على العين لا على الفعل، يعني على المكلف. فروض الأعيان ينصب نظر الشرع أو الشارع على المعين، على المكلف، على المرء. وأما فروض الكفايات نظر الشرع ينصب على الفعل، ذات الفعل لا الفاعل. فروض الكفايات كيف تعرفه؟ بأن الشرع انصب نظر الشرع على الفعل. وأما فروض الأعيان ينصب نظر الشرع على الفاعل، على المكلف. فهنا فروض الكفايات والدلالة على ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه 40 يوحدون الله جل في علا يشركون به شيئا إلا شفعهم الله فيه. في رواية أخرى صلى عليه 3 صفوف، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه على فروض الكفايات، فروض الكفايات لا فروض الأعيان. أقول اتباع الجنازة، نبدأ المسألة من أولها، فإنه من فروض الكفايات واجب على الأمة بأسرها تغسيل الميت.
لا
انت منجلي اليوم ما شاء الله ولا قوه الا بالله. خلاص مش عايزين نحسدك. صحيح
الدليل بقى الان وش وادي الدلاله يا عيني يا حبيبي. ممتاز جزاك الله خير. نعم قال صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر اغسلوه امر من امن اول وسلم. وقال في النهي ايضا اغسلناها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك. فغسل الميت غسل الميت فرض كفايه او فرض على الامه اذا قام به البعض سقط عنه الاخرين. هذا حق المسلم على المسلم. ايضا تكفين الميت ثم بعد ذلك الصلاه عليه. والصلاه عليه من فروض الكفايه كما بينا. واتباع الجنازه والدفن ايضا من فروض الكفايات كما فعل صلى الله عليه وسلم وامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. اتباع الجنازه قال علماؤنا اتباع الجنازه يستحب له لها اداب. اما اتباع الجنازه من الاداب ان يمشي امامها او خلفها فهذه من الاداب. بعضهم قال يمشي امامها هذه السنه وبعضهم قال يمشي خلفها هذه السنه. وقد ورد عن سلم مشى امامه ومشى خلف الجنازه. والصحيح ذلك في ذلك التفصيل كما قال المحققون من الشافعيه والحنابله بان التفصيل انه ان كان راكبا يخالف امره ان كان ماشيا. فان كان ماشيا يكون اماما وان كان راكبا يكون في الخلف او العكس على ما اذكر ان لم اكن واهما. لكن التفصيل هو الحق عند علمائنا بانه الاختلاف في مساله المستحب في اتباع الجنازة إن كان راكبا فله حال وإن كان ماشيا فله حال. وأيضا من الكلام على اتباع الجنازة أنه النساء لا يتبعن الجنازات عند الحنابلة وعلى المعتمد عند الشافعية على وجه من وجوه الشافعية بأن اتباع المرأة للجنازة هو المعتمد أنه يحرم المرأة أن تتبع الجنازة لقول معطية رضي الله عنه نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ونهي من السلام لا يحتاج إليه إذا نهى فنهى للتحريم. أما أن يتمسك بها يقول لم يعزم علينا فهذه المسألة على الكراهة كما قال المالكية فهذا ليس بصحيح. المالكية يقولون بأن اتباع النساء للجنائز على الكراهة إلا إن كانت جميلة ويخشى الفتنة ويخشى منها الفتنة فيحرم عليها اتباع الجنائز. والصحيح الرجع أنه يحرم عليها اتباع الجنائز. نهينا والنهي لا يحتاج إلى تعزيم. لا سيما أن المفاسد عظيمة جدا لأن المرأة إذا اتبعت الجنازة فإنها تدخل القبر وزيارة القبر فإنها تأتي بما يمكن أن ينكر عليها بالتسخط على قدر الله جل في علاه. فهو وسيلة للحرام وما كان وسيلة للحرام فهو حرام. هذا بالنسبة للكلام على مسألة اتباع الجنازة. أقول قال السلام أمرنا أو قال الصحابي أمرنا يبقى إذن هذا الأمر على الفرض ولكن هو فرض كفاية. يبقى ختاما لمسألة اتباع الجنازة أنه يستحب للإنسان أولا الأجر على اتباع الجنازة له مرتبتان. المرتبة الأولى الوقوف في التغسيل والتكفين ثم الصلاة عليه فله قيراط. وإن اتبعه بعد ذلك ووقف حتى دفن حتى وراه التراب فله قيراطان. القيراط كجبل أحد هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قيل ابن عمر في هذا الكلام على مسألة الاتباع والوقوف عند الدفن له قيراطان قال وكم ضيعنا من قراريط. ينكر على أبي هريرة لما بعث إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها فأقرت حديث أبي هريرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على الجنازة فله قيراط ومن اتبعها حتى تدفن فله قيراطان من الأجر. وهذا من فضل الله جل في علاه. يبقى لنا مسألة أخيرة في ذات الجنائز وأنه من الأدب ومن المستحب أنه إذا صلى عليها واتبعها حتى وراها التراب أن يبقى قليلا عند القبر يدعو للميت كما قال عمرو بن العاص في صحيح مسلم قال فإذا دفنتموني فانتظروا حتى تذبح مقدار ما تذبح جزور وتفرق حتى أستأنس بكم فحتى أرد على أسئلة رسل ربي. قال أستأنس بكم حتى يستطيع أن يجيب الملائكة في سؤالهم. هذا من الأدب ومن الأدب أيضا الدعاء له لأن المسلم لما جلس والتف حوله على الجنازة قال سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسألون. المسلم لم يقل لهم التجم كما نرى الآن حتى من كثير من السلفين يعني يتشددون في هذا الباب يقولون اتجهوا للقبلة ولا مش اتجه للقبلة كأن دعاء غير مستجاب. لا في مسألة القبر لا إلزام في هذا الباب لأنهم أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولما أحاطوا بالسلام أخذ العود ينكت به ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم سألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل على هيئته وعلى حاله. وأما أن يستدل بأن السلام لما ذهب إلى البقيع واستقبل القبلة ورفع يديه ويعني يشير بيديه إلى القبر البقيع لموتى الذين دفنوا في البقيع للصحابة الشهداء رضي الله عنهم وأرضاه ليس هذا أيضا بالدليل الواضح على الوجوب وإلزام الناس باستقبال القبلة. إن كان عند القبر يدعو الله جل في علاه سألوا الأخذ التثبيت فإنه الآن يسأل. يزيد المالكية أو يزيد المالكية وأيضا بعض الشافعية وهذا طبعا يؤخذ على الشافعية بأنهم يستدلون بهذا يقولون بقراءة القرآن بفواتيح سورة البقرة وخاتم سورة البقرة وقراءة ياسين ولكن قراءة ياسين عند الشافعية إنما قراءة على الميت إذا احتضر الميت يقرأ عليه ياسين فأنا تسهل على خروج الموت. أما أن تقرأ عليه القرآن حين دفنه فهذا الكلام لم يرد فيه دليل بحال من الأحوال. وإن تمسك بدليل ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه أنه أوصى بقراءة أو مكان دفن ميتا فقال بقراءة فواتح سورة البقرة وخواتيم سورة البقرة. نقول مع يعني مع التنزل للخط إن صح ذلك فهو من اجتهاد ابن عمر وإن كان أثريا. والذي صح أن سلمناه قال سألوا لأخيكم التزويد فإنه الآن يسأل. والنبي صلى الله عليه وسلم أرحم الأمة بالأمة. وجه الدلالة هنا لو كانت القراءة أنفع للميت لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن بيان ذلك وتأخير بيان وقت الحاجة لا يجوز فأقطاها. هو اجتهاد من ابن عمر واجتهاد ابن عمر خالف أصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم هو أرحم الأمة بالأمة فلا قراءة عند الميت بحال من الأحوال. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم فالإجابة عليه من وجهين وجه الأول أنه ضعيف وعندما حسنه نقول نتنزل على التحسين فيكون عفوا فيكون المعنى اقرأوا ياسين عند احتضار موتاكم لأنه على موتاكم يعني عندما يكون على مشارف الموت وقد جر بهذا الأمر حقا يعني فإنه يسهل خروج الروح فلا قراءة على الأموات. هذه مسألة ثانية. المسألة الثالثة في هذا الباب وهو أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض. أمرنا بعيادة المريض الحق أمرنا بعيادة المريض. الإمام النووي ينقل الإجماع على أن عيادة المريض على الاستحباب وليست على الوجوب. وأنا ما أدري ما الإجماع وإن كان التفصيل هناك في بعض العلماء قالوا بوجوب عيادة المريض عيادة المريض. المهم عيادة المريض جاء فيها فعل السلام وفيها أمر السلام أمرنا صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض وهو أصلا تفسير وتفصيل وترجمة حقيقية لقول السلام كونوا عباد الله كونوا عباد الله إخوانا فأنتم لابد أن تكونوا كذلك. فعيادة المريض قال بعض العلماء واجبة وبعض العلماء يفصل القول مع نقل الإمام النووي الإجماع وهذه من الإجماعات المنخرمة ومع نقل الإمام النووي الإجماع على استحبابها قال بعض العلماء بالتفصيل قالوا إن كان جارا وكان مريضا يحتاج إلى من يتعاهده فأثم جميع الجيران اللي ما تعاهدوا واحد منهم. وطبعا الإمام النووي طبعا أيضا استثنى هذه الصورة قال فإن كان مريضا يحتاج إلى التعاهد فلم يتعاهده أحد يأثم الجميع صار فرض كفاية. لكن كعداء عيادة للتسلية فهي على الاستحباب. الأصل أنا عاد المريض كما قلنا أمر بينا وسلم وقد جاء الدليل على استنهاض الهمم لعيادة المريض. قد قال وسلم من زار أخا له في الله أو عاد مريضا قال النبي صلى الله عليه وسلم نادى منادي من السماء أن طب وطبت ممشاك وتبأت من الجنة مقعدا أو منزلا. وفي رواية عن ابن أبطال قال وفي خلف الجنة إن كان صباحا إلى المساء وإن كان مساء فإلى الصباح. وفي رواية أخرى قال وكل الله 70,000 ملك يستغفرون له حتى يعود يستغفرون له حتى يعود. وأيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى عبدي مرضت فلم تعودني فقال وكيف عودك أنت رب العالمين قال ألم تعلم بعبدي فلان كان مريضا فإن عدت وجدتني عنده وإن وجدت الملائكة وجدت رحمتي عنده. على التفصيل في الأدلة الأخرى التي جاءت ليس تأويلا هذا تأويل حق لأن القرينة قد جاءت بهذا التأويل. في حد لحظة المتغيب الكبير اليمني الذي لا يأتي إلا في المواسم فهمت شيئا من الذي قيل الآن هات الذي فهمت انا بصطاد شيخ بصطاد لا سيما ان الغياب عندك يؤثر يجعل الخمول كثير ويجعل التوهان اكثر. يا صاحب العفريت الكبير الذي يكتب في الفياس عندك شيء من اللي احنا قلناه انقطع الخط هو أصالة نحن نتكلم على استحباب عيادة المريض وفضل عيادة المريض في قول الله تعالى مرضت فلم تعودني فقال وكيف أعودك أنت رب العالمين قال عبدي فلان مرض فلم تعود فقال فإن عدته وجدتني عنده. لما نقول وجدتني وجدت ملائكة هذا يسمى إيه تأويله لا لأن الظاهر وجدتني صحيح ولا لا وبيحتدين بيه من قال إن ربنا في كل مكان صحيح وجدتني وجدت رحمته دلت الدلالة الواضحة جدا بالقرينة. فما القرينة التي دعتنا للتأويل هذا السؤال. من طرف العلم هذه خرجت من القلب والله
كان في أشاوس في العقيدة والحمد لله. طب اديني بالأدلة ما إجابة سديدة، لكن تحتاج إلى إيه؟ إلى إلى توريه. أنا قلت لك طب أعطيني الحامل على التأويل أيضا، وبعدين على العرش استوى هو معه، هو معكم أينما كنتم. وين بعلم بقى؟ فين في الآية بعلم؟ أنت بالذات لازم تتعلم هذا الدرس. محمد وش فيها؟ هو في العلو هو معنى حبوه. لا 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 لا، عشان انا عايز اجيبك، عايز اجيبك لان انا شايف انك منسجم والرسائل يعني واحده واحده بتاتي متقطعه. طالما دخلت في لغه العرب الطريق السد دلوقتي كده الحمد لله. انا اعرف اعرف ان الرساله توقفت الان، خليك على جنب بقى. طيب كيف؟ الله اكبر. وهذه من ناحيه النظر، جزاك الله خير الجزاء. والله 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 اجهله وعلمتني اياه، اقسم برب العزه. يعني انا احمل، انا اقبل راسك دلوقتي ولا اقبل راسك بقى؟ والله العظيم جزاك الله خير الجزاء، يفتح الله على من يشاء. جميل جدا هذا الاستدلال. هو عامة الذي حملنا على التأويل بأن الإنسان بين بأنه ما من مريض إلا وابعث الله إليه إيش؟ ملائكته يكتبون له عمله إن كان مسافرا أو كان مريضا على ما هو عليه. فالملائكة تكون معه في هذا الباب تكتب على عمله. أما الدليل الآخر الذي يجعلنا نحمل، نقول والأصل أن الله تعالى قال الرحمن على العرش استوى. فهنا اذا هذه معاني اصيله عندنا رسخ فينا الادله الكثيره على علو الله جل في علاه، وجاءتنا ادله بان الله تعالى يبعث ملائكته الى المريض او المسافر فيكتبون ما كان يعمل صحيحا مقيما. ثم الدليل النظر الذي قاله اخونا الكريم، والله هذه تعلمتها الان اقسم بجلال الله، بان في النص قال الله جل في علاه مرضت فلم تعد، والله تعالى لا يمرض، المرض نقص والنقص محال على الله. قطرب هدية الرجل الآن يا إما يتعشى من الآن. قل لي متى الهدية عليك أنت الآن؟ والله تحتاج لفوق وفوق الوليمة، والله تحتاج لأكثر من ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يفتح على قلبي وعلى عقلي. نعم نعم. فقال مرضت، والله جل في علاه لا ينسب له النقص بحال من الاحوال، فله الكمال المطلق والجلال المطلق سبحانه جل في علاه، لانه له الاسماء الحسنى والصفات العلى. فالسياق دل ذلك على انه لا يمكن ان يكون الامر ايه لله جل في علاه. الغرض المقصود من الفضل ان الملائكه تكون معه ويكتب ذلك. وقد اشكر الله جل في علاه للعبد الذي مشى خطوات لعياده المريض، ونبينا صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. قد زار النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن ابي وقاص في مكه عندما حسب انه سيموت، وقال اخلى بعد اصحابي، ثم قال عندي مال اتصدق به؟ قال لا، فانتظر ورثتك اغنياء الى ان قال الثلث، قال الثلث والثلث كثير. وايضا زار النبي صلى الله عليه وسلم وعاد جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما مرض، وايضا عاد كثيرا من اصحابه، وضرب الخباء لسعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه بجانبه حتى يستطيع ان يعوده مريضا. الغرض المقصود عيادة المريض من أفضل التعاطف من أصلح الصالحات، لأنها كما قلنا تطبيق لقول الله تعالى وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. وأيضا قول الإنسان كونوا عباد الله إخوانا. هل على الوجوب أو الاستحباب؟ نقل نوع الإجماع على الاستحباب، وقلنا فقال بعض العلماء بالوجوب لأن السلام أمر، وأصل الأمر الوجوب دون الاستحباب. هل يدخل في ذلك غير المسلمين؟ نقول نعم، يمكن أن يعود غير المسلمين إن طمع في إسلامهم، إن طمع في إسلامهم أو أراد أن يحسن صورة المسلمين وأخلاق المسلمين بين الناس بعدما شوهت عند كثير من الناس. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عاد غلاما يهوديا كان يعمل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما عاده طمع في إسلامه بأبي هو وأمي، ثم ذهب فقال يا غلام قل لا إله إلا الله أسلم تسلم. فنظر الولد والغلام إلى أبيه فقال له أبوه اليهودي أطع أبا القاسم، فدخل الإسلام ومات على ذلك. فقال سلم اهتموا بأخيكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثالثة من الأوامر التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم إجابة الداعي. إجابة الداعي قد قال بها بعض العلماء أنها على الوجوب عموما، قال ومن دعي فليجب، فمن دعي فليجب هذا على الوجوب. فقالوا عموما أي دعوة، غدا، عشاء، وليمة عرس، عقيقة،
بالوجوب إجابة الداعي على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعي فليجب. وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو دعيت إلى كراع لأجبت الداعي، لو دعيت إلى كراع لأجبت الداعي، وهذه فيها دلالة على الحرص الشديد على الإجابة. والحق بأن اتفاق الأئمة الأربعة على أن إجابة الداعي على الاستحباب وليست على الوجوب، واختلفوا في إجابة الداعي لوليمة العرس، اختلفوا في وليمة العرس، يبقى اتفقوا على استحباب غير وليمة العرس واختلفوا في وليمة العرس. والشافعية والحنابلة يرون الوجوب وهو الراجح الصحيح، وليمة العرس يجب الإجابة فيها، وقطر لا يحتاج إلى يعني التفصيل في هذا الباب، فهي واجبة عنده في كل الأحوال. فالإجابة إلى وليمة العرس هذا من الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن دعي على وليمة العرس، لأن جاءت فيه رواية أخرى تقيد لوليمة العرس، فمن دعي فليجب، فالإجابة كانت لوليمة العرس. لذلك قال الشافعية ابتداء الوليمة للعرس سنة مستحبة ليست واجبة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الرحمن بن عوف قال أولم ولو بشأتك، إن ورد في بعض الروايات بأن أصحاب منهم من تزوج ولم يفعل ذلك. وأيضا سلم ما أولم بشأ بل أتى بالتويق على صفية رضي الله عنها وأرضاه. فالغرض المقصود قالوا الوليمة ذات الوليمة، ابتداء الوليمة سنة، هذا قياسا على السلام، ابتداء الوليمة سنة، أما الإجابة للوليمة وليمة العرس على الوجوب، لأن سلم قال فمن دعي لوليمة العرس فليجب. وأيضا قالوا بأن سلم قال فمن كان صائما فليصلي، ومن كان يعني مفطرا فليأكل، من كان صائما فليصلي، فليصلي هنا معناها فليدعو للميت. ولذلك الشافعية قالوا إذا ولو كان مفطرا لا يجب عليه الأكل، الوجوب أنه لا يجب عليه الأكل بل يستحب له، لأن الوجوب أن يأتي فيدخل السرور عليه بإتيانه، هذا الذي قيل في مسألة إجابة الداعي. وهذا أيضا من حقوق الأخوة، وأحنا أنت لو نظرت أخي الكريم يعضد لك الوجوب في كل حالة من الحالات دون إن لم تجد الصارف، هو أن المقصود الأسمى مقاصد الشريعة تتوفر مع تحقيق هذه الأوامر السبعة، لأن مقصد الشريعة الأسمى هو إيه؟ التكاتف والتآلف والتآخر والتحابب، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تدبروا لا تحسدوا لا تبغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص. فالغرض المقصود أن مقاصد الشريعة هو تآلف القلوب والتآخي، وأيضا التعاطف بين المؤمنين، هذه الأوامر السبعة تحقق مقصد الشريعة، فهي على الأصل على الإجاب إلا أن تأتي القرينة إلى الصرف إلى الاستحباب. أيضا من ذلك ذكر السلام ونصرة المظلوم أو نصر المظلوم، الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم عاقبته وخيم، مرتعه وخيم، الظلم مرتعه وخيم، والظلم يبغض الله جل وعلا بغضا عظيما، حتى أنت ترى لو رجل كان الرجل من أهل الجنان لا يمكن أن يدخل إلى الجنان حتى يقتص منه، حتى يقتص منه الرحمن لعباد الله، لعباد الرحمن الذين قد ظلمهم. قد قال الله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وفي الحديث القدسي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت النخيمة الظلمة فليتحلى، لأنه في عرصات يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسمى الدرهم ولا دينار، إنما هي الحسنات أو السيئات، نعوذ بالله من الخذلان. ورجل الذي جاء بجبل حسنات كجبل تهامة، فيأتي قد سب هذا وشتم هذا وسرق مال هذا، فيأتي فيأخذ هذا من حسناتي ويأخذ هذا من حسناتي، وتلقى عليه السيئات فيضيع بعد ذلك هالكا، نعوذ بالله من الخذلان. لا سيما وأن الله جل في علاه أسرع الإجابة تكون للمظلوم، وأسرع العقوبة البغي والظلم على الطغاة. يعني كان بعض الأمراء لا أذكر الآن، أو بعض يعني سمرقند أو ما أدري وين بالضبط، عندما بعث إلى قاضي فقال يعني أجلبوا لي الضرائب وزاد عليهم في الضرائب، فقال رجل زد علينا في ظلمك وسنزاد لك إيش سهما بالليل، فقام الناس بالليل فمات الرجل في اليوم التالي. رجل كان عليهم بيجب منهم شيئا معينا أو ضريبة، فقالوا زيد علينا وسنزيد لك، أنت تزيد في هذا ونحن نزيد في أمر آخر وهو سهام الليل. لأن الله جل في علاه لا يرد المظلوم بحال من الأحوال، دعوة مظلوم لا ترد بحال من الأحوال، بحال من الأحوال، وإن تأخرت بالذات نحن نقول بأن السنة الكونية في الدعوات أنها قد تتأخر ليوم القيامة، وقد تتأخر الإجابة لوقت ما للمصلحة العامة له، هذه حكمة الباري. أما المظالم فلا، تعجيل الإجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الله جل في علاه يقول من السماء فوعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، لا يمكن بالنسبة للمظلوم، لابد أن يستجاب دعائه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وهذا في الطبراني قال اتقوا دعوة المظلوم. حديث الصحيحين قال أن سلم لمعاذ بن جبل قال وإياك وكرائم الأموال. هو جاب الزكاة لو ظلم العقوبة تكون أسرع ما تكون. قال وإياك وكرائم الأموال قال وإياك وكرائم أموالهم فإن دعوة المظلوم لا ترد. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في الطبراني فقال وإياك ودعوة المظلوم وإن كان كافرا. في رواية قال وإن كان فاجرا وفي رواية أخرى أقوى منها قال وإن كان كافرا. يعني الكافر لو ظلمه المسلم وكان وإن كان من أتقى الناس ورفع الكافر يديه فإن الله يقبل من الكافر ويعني يعاقب المسلم. والحمد لله عقاب المسلم في الدنيا تطهير له. أما الظالم الكافر يمكن أن لا يعاقبه الله جل وعلا وإن كان يرد الحق لأهل الحق لا يعاقبه الله جل وعلا زيادة في النكال يوم القيامة. فنصرة المظلوم هذه واجبة باتفاق. لكن العلماء قالوا هي واجبة بشروط. ما هو الشرط؟ ممتاز. على الأوامر والتكاليف على القدرة. فنصرة المظلوم هذه مشروطة بإيش؟ بالقدرة على ذلك. بالعلم أن هذا ظلم وأيضا القدرة على ذلك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى. لأن هذا من باب الأمر عظيم منكر وهذا أصيل في ديننا. وإلا فالرجل الحديث وإن كان في ضعف لكن المعنى صحيح. لما قرية طغت وبغت فأمر الله جل وعلا بهلاك القرية فقال ملك ربنا فلان يصوم النهار ويقوم الليل قال فيه فبه فإيش فبدأوا لم يتمعر وجهه لله جل في علاه غضب لله جل في علاه. مسألة أمر عصب الدين أمر عنف النهي عن المنكر ولكن له ضوابط شرعية معروفة مرتبة في هذا الباب للعلماء أو العوام أو ولاة الأمور في هذا الباب. نصرة المظلوم أيضا أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي على الوجوب كما قلنا لكنها مقيدة بالقدرة على ذلك. إبرار القسم قال وإبرار القسم إجابة الداعي وإبرار القسم. أما إبرار القسم أو المقسم إبرار القسم الحق باتفاق أنه ليس بواجب. إبرار القسم مستحب. طبعا الحمد لله إذا قلنا بأنه ليس بواجب واجب علينا أن نأتي بإيش بالصرف. واجب علينا أن نأتي بالصرف بذلك. ما هو الصرف؟ لا تقول بالوجوب كلام الأربعة لكن ما صارت صاحب البورن سنت الفراسة تال والله شيخ اخلعه ممكن عشان بي 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 تجدي سامحني يعني ها تغفر الله. هذا انا اقول لك انت تعرف العلم فهذا البورن يا الله هذا رجل رجل طاير لوحده أسلام مخلص بالثلاثة شيء هذا أتى بالعجوبات الثلاثة شامي مصري عراقي الراجل الطيب ده ثلاثة في واحد هذا في كل الخيرات. عامة الحق بأن إبراء القسم ليس بواجب وإن كان الإنسان قال بإبراء القسم وأنك لابد من تعظيم القسم لأن الإنسان قال من سألكم بالله فأعطوه. فالحق بأن إبراء القسم أمر معظم ومن تعظيم القسم واليمين لكنه ليس بواجب. والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس معه أبو بكر رضي الله عنه وارضاه وجاء رجل فقص عليه رؤية فقام أبو بكر يفسر الرؤية فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصبت أم أخطأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أصبت بعضا وإيش وأخطأت بعضا. فقال بالله عليك أو قال فوالله يا رسول الله علمني ما أخطأت فيه أو بين لي ما أخطأت فيه. فقال له السلام لا تقسم ولنا دلالتان في المسألة. قال له لا تقسم ولم يبر قسم يبقى هذا ليس بالوجوب. وشو كان يأخذ من ذلك أن فعل السلام على الخصوص ويبقى الأمر على الوجوب. وهذا طبعا خلاف يعني ضعيف جدا وجماهير الأصوليين أن الأصل العموم لا الخصوص. والأمر الثاني الذي تستفيده من ذلك أنه إيش لا ممتاز. مين لم يكفر؟ أبو بكر. يبقى عندنا أصلا المقسم عليه والمقسم. المقسم لا كفارة عليه لأن الذي أقسم هو من؟ أبو بكر. والسلام قال له لا تقسم ولم يأمره ولم يأمره بإيش ولم يأمره. وهذا فيه إشكال كيف يقسم على أمر وحدث فيه الحنث أو الآن ولم يكفر. هذا إشكال نحتاج إلى حل. قريب إجابة قريبة جدا جدا جدا. هذا متغير
يعني ايش؟ لا لا سيب غمزان دي بعيدة خالص. هات لا ما هو كلام خط قريبة جدا صراحة، إجابة قريبة جدا. ما عاد أدخل معه نفس الشيء. خلاص طلقتم انتهى انتهيته وقريب من كده، بس انت مش جايبها يعني. دي بركة برضو، دي بركة ونزل فيوضات لما أنت عليه من الخيرات حقا يعني. يعني والإجابة هذه صحيحة لكن ليس بهذا الأسلوب. ونعم هذا يستحلف ولا يحلف، هو يستحلف ولا وما حلف. لذلك ما قال رسول الله كفر، ولذلك العلماء يقولون باتفاق لو حلف قال فوالله لابد أن تتكلم منها. فهذا حلف، فهذا عليه الحلف مفهوم. فهو يستحلف ولا يحلف، لو حلف لو أقسم وكان من الحلف نزل من زيت القسم فعليه كفار بالأدلة الكثيرة العامة. لكن هنا يستحلف وليس إيش، وليس حلفا، يستحلف وليس حلفا، لذلك فما كفار فليس عليه كفارة. قال الأمر السادس أو السابع السادس. طيب هو الأمر السادس قال رد طبعا هو الأمر السادس تشميت العاصي. تشميت العاصي طبعا تشميت العاصي هو تمني تشميت العاصي أنه إذا عطس قال الحمد لله فتقول أنت يرحمك الله ثم ترد عليه تقول يهديكم الله ويصلح بالكم كما بين السلام وعلم الناس. تشميت العاصي أولا هو دعوة له بالهداية، دعوة له بالهداية وأن يكون له حسن سمت وأنه يسير على طريق القوم. هذا بالنسبة للأدب في تشميت العاطس. تشميت العاطس العلماء قالوا باتفاق أنه على الاستحباب، قال العلماء باتفاق أنه على الاستحباب. والصحيح الراجح أنه على الوجوب، وظاهرية قالوا بالوجوب بأنه إن سمعه قال الحمد لله إن حمد مشروطة، أنه العاطس إذا حمد الله جل وعلا يجب التشميت. وقد قال بعضهم يجب على الجميع تشميت، ليست المسألة على فرض الكفاية بل هي فرض إيش، فرض عين. وهذا قال به كما قلنا بعض الظاهرين، والصحيح الراجح في ذلك بأنه يجب لكن ليس على العيان وأنه على الكفاية، لأن السلام عطس أمام رجل فشمت. أما الجمهور يستدلون بأن السلام شمت رجلا وشمت إيش رجلا آخر، لكن أنا أقول شمت الأول لأنه حمد الله ولم يشمت الثاني كما جاءت السنن لأنه لم يحمد الله. وهذا يعني الذي قاله الشافعية ووجهوا توجيها صحيحا، قالوا والمستحب تشميت العاطس بشرط أن يحمد الله، بشرط أن يحمد الله جل وعلا. والصحيح كما قلنا أنه واجب لكنه فرض على الكفاية وليس فرض على العين، وهو أن يقول إذا 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 عطس أن يقول الحمد لله فتقول له يرحمك الله. فإن لم يحمد الله فلا تشميت، لأن السلام لما سمع رجل عطس فلم يحمد الله فلم يشمته. فلما سئل السلام عن ذلك قال ذلك، وكان قد شمت رجل آخر قال أما الأول فقد حمد الله وهذا لم يحمد الله. لذلك الفضيل بن عياض وابن البارك أو الأوزاعي جلس بجانب رجل فعطس فسكت فأراد أن يعلمه. لذلك المعنى يقول ومن المستحب والمستحسن أن تعلم الجاهل هذا حتى تكسبه الخير وتكسب أنت معه الخير. فقال الفضيل بن عياض يا بني يا أخي يا أخي إن عطس الإنسان ماذا يقول؟ قال يقول يا إمام الحمد لله. قال إذن يرحمك الله، طبق أو لما سمع قال الحمد لله قال يرحمك الله. إذن هذا الأدب في هذا الباب. والآخر يقول هديكم الله وصحبكم، وهذا فيه ما فيه من الدعاء لمن فعل الخير وقدم الخير يجد الخير. من اللطائف في تشميت العاطس أن اليهود كانوا يتقصدون العطاس أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينالوا هذه الدعوة الكريمة في يرحمكم الله. فكانوا يتقصدون ذلك، فكان السلام لا يقول لهم يرحمكم الله لكن يقول إيش يهديكم الله، ما كان يقول يرحمكم، لا يستحقون الرحمة لكن الدعاء بالهداية نعم يهديكم الله. وأيضا من ذلك كما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الله تعالى يكره التثاؤب، والإخوة اللي هيموتون بالتثاؤب فليتقوا الله عشان يعاموا هذا. الحمد لله جئت إلى ما أريد الآن، الله يبغض التثاؤب، يكره التثاؤب وأيضا يحب الإيش العطاس، لأن فيها الحمد، يعني يعطي الحمد لله فيها تنزيه أيضا للعقل وفيه الأنف وفيها ما فيها من الصحة. أما التثاؤب فيه ما فيه من الخمول والكسل، والشيطان يدخل ما يخرجش إن شاء الله، يدخل في الداخل أي أحد لن يضع هذا ولن يقزم حيبتلى بمثل هذا. فالتساؤل فيه ما فيه من المساوئ، فالله يبغضه لا يحبه ويحب أيضا العطاس، فهي من الله والتساؤل من الشيطان. الفائدة أو الأمر السابع وهو رد السلام وإفشاء السلام، يعني هو سابع وسامع فنجعله سابعا، رد السلام وإفشاء السلام، رد السلام. أما رد السلام فهو أيضا كما قال بعض العلماء، علماء هنا يقولون هو واجب، رد السلام وابتداء السلام سنة
ورد السلام واجب. ابتداء السلام سنة وابتداء ورد السلام واجب. السلام هو أن تقول السلام عليكم، وأن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه أداب سنتكلم عنها في مسألة السلام، ثم بعد ذلك نكمل الكلام عليه. من الأداب أنك إذا دخلت على القوم أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو تقول السلام عليكم. وكره الإمام مالك أن يقول سلام عليكم، وكره أيضا بتحية الموتى، ألا وهي السلام عليكم على تحية الموتى، تحية اليهود دي، ها السلام عليكم تبع اليهود، هذا الكفر اللي بيحصل. سلام على القوم المؤمنين، هذا جميل جدا. عليكم السلام، أن يبدأ عليكم السلام. قال هذه إن السلام لما جاء رجل قال عليكم السلام، قال هذه تحية الموتى، الإخوة الموتى تحية الموتى، دخلونا في الكفرة وفي لا. عليكم السلام هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم تحية الموتى. فمن الأدب أولا أن تقول السلام عليكم. والسلام عليكم ما معناها؟ السلام هو اسم من أسماء الله جل في علاه، كأنك تدعو له أن تقول سلمك السلام من كل شر وسوء ومن كل نقص وإيش وعيب، ونزهك عن كل النقائص وجعل لك الكمال. شوف انظر إلى مبالغة يعني كرامة هذه الشريعة العظيمة، بأنها شوف أنت عندما تقابل أخيك، أنت أو إذا قابلت أخاك تتمنى أن الله تعالى يسلمه من كل الشرور، يا لها من دعوة. أرأيت ذلك لو تمحص النظر؟ ولذلك كان السلام محبوبا عند الله تعالى في عهد المصافحة، يعني هز اليد هذه يعني تكفر السيئات، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى الذين يعني فيهم التشاحن يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم من بدأ بالسلام. الأصل السلام، أن الله جعله السلام، ومعنى السلام كما قلنا أن يسلم عباده، هو السلام سبحانه وتعالى فعل السلام من كل نقص وعيب، وهو السلام الذي يسلم عباده من كل شر وكل نقص وكل عيب. فأنت تقول السلام عليك، تدعو الله جعله أن يسلمك الله جل في علاه من كل نقص وعيب، وأن يسلمك الله من كل شر، وأن يرقى منك السلام، يسلم وأسلم من إيش؟ من يدك. يعني الذي يقول السلام عليك ويستجيب يقول هذا المنافق الذي فيه وفيه، هذا رجل منافق لم يطبق أصل السلام الذي سلم عليك به. فهو إذا سلم عليك حتى أنه يكون حاجزا له من أن يقع في الخطأ فيك، وهو كما قلنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه. كونوا عباد الله إخوان. ولذلك العلماء يقولون وجوب رد السلام، لأن هذا يعني يحقق مقاصد الشريعة في التآلف والتحابب والتآخي. فقال علماء هنا ابتداء السلام وإن كان سنة فهو مستحب مندوب إليه، وأما رد السلام فواجب. السلام عليك يعني سلمك الله من كل شر ومن كل نقص ومن كل سوء، وأن ترد أنت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفيها كما قلنا 10 حسنات أو 20 حسنة أو فيها 30 حسنة إن أتم وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما مغفرته أنا ما أدري هل هذه صحيحة أم لا، لكن هو إلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترد على من قال السلام عليكم. من الأداب أن يسلم الصغير على الكبير، وأن يسلم الناشي على القاعد، وأن يسلم الواحد على الجماعة. والحديث كما استدل به الشافعي أنه يجب الرد للآية وللأحاديث. أما الآية فقد قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، فلك مرتبتان، مرتبة الكمال ومرتبة الإجزاء. مرتبة الإجزاء أن تحيي بنفس التحية، السلام عليك السلام عليك، عليك السلام. ومرتبة الكمال أن تزيد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولما دخل الرجل عليه السلام قال عمت صباحا، قال أبدلنا الله خيرا منها، السلام عليك. وأنت لك أن تقول عمت الصباح، لكن متى؟ بعد أن تبتدئ السلام، يعني تقول السلام عليكم تصبح على خير، السلام عليكم مساء الخير بنوار ولا ما شو بنوار. المهم أنك أصالة تبتدئ بما علمك النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الدين، السلام عليكم. فهنا قال له عمت صباحا، قال أبدلنا الله خيرا منها، السلام عليكم. فإذا السلام ابتداء السلام سنة، ورد السلام واجب وهو على الكفاية، لأن الله جل في علاه قال فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن سلم المرء على القوم، قال فإن رد أحدهم أجزع عن البقية، قال إن سلم فإن رد أحدهم، هذه دلالة واضحة جدا، لما قال أجزع عن البقية يجب الرد. فإن كان يجب الرد كفاهم واحد لأنه يجزي عن البقية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو فرض كفاية في الرد على السلام. وأيضا قال بعض العلماء من الأداب في السلام أنك يستحسن السلام في جميع الأحوال إلا في أحوال، في أحوال لا يستحسن السلام، وإن كان الابتداء سنة لكن لا يستحسن السلام. لا يستحسن السلام على من يقرأ القرآن، لأنك لأن القاعدة المشغول لا يشغل، وأنت لن تشغل عن الخير وخير ما هو فيه أن يذكر الله جل في علاه بأحسن ما يذكر به وهو كلام الله جل في علاه. وأيضا لا ليس من المستحسن السلام على من يصلي، وإن كان إذا سلم عليه لابد ينبغي له أن يرد عليه بالإشارة كما فعل مسلم، لأنه سيشغل أيضا عن الصلاة، المشغول لا يشغل. وفي الثالثة لا يستحسن السلام إذا دخل يوم الجمعة، لأن مسألة خلافية هل يرد أم لا، فيضع الناس في حرج. فقالوا هذه مواطن ثلاثة لا يستحسن فيها ابتداء السلام، وإن كان مستحب في جميع الأحوال إلا في هذه الأحوال، إن كان قارئا للقرآن، إن كان مصليا فالمشغول لا يشغل، أو إن كان في الجمعة. وأيضا قال سلم في إفشاء السلام، قال رد السلام وإفشاء السلام وجعلها واحدة. أما إفشاء السلام فهذا مقصود عظيم من مقاصد الشريعة، لأن إفشاء السلام فيها كما قلنا لين القلوب، وفيها ما فيها من التأخر والتعاطف والتحابب، وهذا مقصود أثمر الشريعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح، قال لا تدخلوا الجنة أو لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. ولذلك لما دخل سنة في المدينة قال ابن عبد الله بن سلام، سمعت منه كلمات، قال أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام. انظر، أطعموا الطعام لين القلوب أيضا، تحابوا وتآخر أنا أكون عبد الله إخوانا، إدخال السرور على الغير، على المسلمين. أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وأن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. وكان من علامات الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من علامات قيام الساعة السلام على إيه؟ على الخاصة، السلام على من تعرف. لكن مسعود كان يصلي بعدما قرأ وركع، بعدما ركع مر الرجل وهو ركع ومعه إخوان يصلون كأنها صلاة نافلة وهم يصلون، فقال السلام عليك يا ابن مسعود، وترك البقية الذين معه. فقال السلام صدق رسول الله، وهو قال ابن مسعود وهو في الصلاة صدق رسول الله. فلما انتهى جاء أصحابه قالوا يا ابن مسعود سمعناك تقول صدق رسول الله وأنت الصالح. قال نعم، رأيت الرجل مر عليه فسلم عليه ابن مسعود.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.